من اللحم والخبز والثياب، مرزوق ولا غير مرزوق؟ مرزوق، لكن بالمعنى العام. طيب، أما الرزق الخاص فهو ما يقوم به الدين، ما يقوم به الدين من العلم النافع والعمل الصالح، والرزق الحلال المعين على طاعة الله. شوف، الرزق الحلال المعين على طاعة الله. هذا رجل يبيع ويشتري ليقوم بما يجب لنفسه من الإنقاذ من الهلاك، وما يقوم لإنقاذ عائلته. نقول هذا رزق خاص، نقول هذا رزق خاص. ولهذا جاءت الآية الكريمة الرزاق ولم يقل الرازق، جاءت بصيغة المبالغة لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه، لكثرة رزقه وكثرة من يرزقه. والفرق بينهما ظاهر. كثرة رزقه مثل هذا رجل يرزقه الله، كل يوم يكسب له 100 ريال أو 200 أو 1000 أو 2000. المرزوق الآن، ها، المرزوق متعدد واحد، لكن الرزق متعدد كثير. كثرة من يرزقه، رزق هذا درهما وهذا درهما وهذا درهما وهذا درهما، هذا كثرة المرزوق من يرزقه الله. الذي يرزقه الله عز وجل لا يحصى، لا يحصى باعتبار أجناسه، فضلا عن أنواعه، فضلا عن أحاده. لأن الله تعالى يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. سبحانه وتعالى، كل دابة حتى الذر رزقها لله، حتى الدابة الصغيرة التي لا تكاد تراها من صغرها رزقها على الله. حتى إنك تقلب أحيانا في الكتب تجد دابة صغيرة، حشرة صغيرة لا تكاد تراها بعينك تمشي، نعم، وتأوي إلى هذه الكتب. ومن الذي يرزقها المأوى وما تقوم بها حياتها؟ الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وسبحان الله العظيم، يعني الله يعطي الرزق، طلب الرزق بحسب الحال. تجد بعض الحشرات تعرف الرزق بالرائحة، تهتدي إلى رزقها بالرائحة، هي ما تشوف الشوف اللي تشوفه من بعيد، لكن بالرائحة تشمه ولو من بعيد. سبحان الله العظيم. لأن الله يقول: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ولكن إذا قال قائل: إذا كان الله هو الرزاق، فهل أسعى لطلب الرزق أو أبقى في بيتي ويأتيني الرزق؟ ها؟ الأول. كما أن الله غفور، مو معنى غفور ما تعمل ما تسبب للمغفرة، رحيم لازم تسبب للرحمة ولا لا؟ هذا أيضا رزاق لازم تسبب للرزق. وأما قول الشاعر: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين، فهذا القول صواب ولا لا؟ ها؟ يقول أنت إذا سعيت للرزق فأنت مجنون. هو المجنون، نعم هو المجنون. ويستدل بهذا الشاهد اللي هو دليل عليه: جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. الجنين في البطن، في الغشاوة، ما هي أم تدخل طعام من فمها وتعطيه إياه ولا لا؟ ولا أبوه، يرزقه الله عز وجل. فإذا كان الجنين في غشاوة اللي ما يقدر عليها أحد، ما يقدر يصله أحد، يرزق، فأنت أيضا ابقى في بيتك في الحجرة، صك على نفسك، بيجيك الطعام والشراب واللباس. نعم، هذا صحيح؟ لا، هذا في الواقع ما يفعله إلا رجل مجنون. طيب، إذا أورد علينا قضية الجنين، ترد عليه بماذا؟
يا شيخ لأنه أصلا الغذاء هذا الذي يأتي للجنين أم الطفل فعلت السبب وأكلت حتى وصل الغذاء وتحول إلى دم.
طيب هذا وجه.
ثم هذا ما هو قادر. ثم هذا ما هو قادر أصلا على
صح هذا ما هو قادر. الجواب انه قال هذا ما يمكن يوجه اليه طلب الرزق، ما يقال زين اطلع من الباطن راح دور رزق. نعم ما يمكن، لكن القادر يمكن. وحدثني رجل يقول كنت مرة قد انخت بعيري عند قليب، قليب ما فيها ماء في البر، يقول فلما كان في الصباح خرجت منه حية من القليب، حية عمية ما تشوف، فنصبت سد رأسها كأنه عود، فجاء طير فوقع عليه يحسب انه عود فبلعته. سبحان الله العظيم. يقول قلت هذا شيء عجيب، يقول انا تركتها بقيت في هذا المكان، فلما كان في آخر النهار فعلت مثل ما فعلت، فجاء طير فوقع عليها فأكلت. سبحان الله العظيم. شفت الله على كل شيء قدير. فعلى كل حال
فعل السبب.
ها فعل السبب. ايه فعل السبب. نعم
اعقل من
الشاعر. صحيح. ها نعم. طيب الحديث ايضا الذي اشار اليه الاخ علي، لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما رزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور تغدو من أوكارها خماصا، يعني جائعة ما عندها شيء، ما في بطنها خالي، تروح في آخر النهار بطانا يعني ممتلئة البطون. سبحان الله. هي تنزل للسوق تبيع وتشري؟ لا، لكن الله عز وجل يرزقها. فإذا قال الذي رزق الطيور في أوكارها والحيات في جحورها يرزقك، اقعد ببيتك. أقول لكن الطيور تغدو، تغدو تمشي، تغدو خماصا وتروح بطانا. ولهذا قال الله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فلا بد من عمل، لا بد من سعي، لكن على كل حال يجب أن يكون هذا السعي على وفق الشرع. قال المتين، المتين فسر ابن عباس رضي الله عنهما وهو يعني من ذو القوة كبن. نعم ذو القوة، ذو بمعنى صاحب، والقوة صفة يتمكن الفاعل بها من الفعل بدون ضعف، لا بدون ضعف، لأن عندنا قدرة يقابلها العجز، قوة يقابلها الضعف. الدليل قال الله تعالى هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، وقال وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. نعم القدرة يقابلها العجز، لقوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض يا عبد الكريم إنه كان عليما قديرا. والفرق بينهما أن القدرة يوصف بها ذو الشعور، يوصف بها ذو الشعور يعني عنده إرادة وشعور، ولا يوصف بها ما لا إرادة عنده ولا شعور. والقوة يوصف بها هذا وهذا. ثانيا أن القوة أخص، فكل قوي قادر وليس كل قادر قويا. واضح؟ طيب فصار مثال ذلك، تقول الريح قوية ولا تقول قادرة، وتقول الحديد قوي ولا تقول قادر، صح؟ نعم. لكن ذو الشعور تقول إنه قوي وإنه قادر، لكن كل قوي فهو قادر ولا عكس. رجل قلنا له احمل هذه الحصاة حجر كبير قلنا احمله، فجاء يزحزحه فعجز، عجز أن يقله من الأرض، ماذا نسمي هذا؟ عاجز، يعني ليس بقادر. ها؟ قوي، كيف كيف قوي ما يقدر زحزحه. وآخر قلنا له احمل هذا الحجر فحمله، لكن يا الله حمله بضعف، قادر وليس بقوي، فهو ضعيف، فهو ضعيف. والثالث قلنا له احمل هذا الحجر، كوش الحجر هذا؟ قلنا نعم هذا الحجر. قال بسم الله، سكوه ما شاء الله تقل ريشه، هذا ايش؟ قوي قادر، قوي قادر. ولما قالت عاد من أشد منا قوة؟ قال الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. وقوله سبحانه وتعالى المتين، قال ابن عباس رضي الله عنهما الشديد، يعني الشديد في قوته، الشديد في عزته، الشديد في جميع صفات الجبروت سبحانه وتعالى، شديد. نعم، وهو من حيث المعنى توكيد للقول، توكيد للقول، عرفتم؟ فالمتين بمعنى الشديد. ولكن هل نخبر عن الله بأنه شديد؟ الجواب نعم. هل نخبر، هل نسمي الله بالشديد؟ لا، نسميه بالمتين. نعم، لأنه سمى نفسه بذلك. قال وقوله، يعني وما وصف نفسه به في قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه الآية مرت علينا، ولكن ساقها المؤلف هنا لإثبات صفتين من صفات الله، اسمين من أسماء الله، وهما السميع والبصير. أولا قال ليس كمثله شيء، هذا نفي، فهو من الصفات ما كمل السلبية، والمقصود به إثبات كماله، إثبات كماله يعني لكماله لا يماثله شيء، لكماله لا يماثله شيء من أي المخلوقات، لا في العزة ولا في الحكمة ولا في السمع ولا في البصر ولا غير ذلك. وفي هذه الجملة رد على أهل التمثيل، قال وهو السميع البصير، السميع من أسماء الله عز وجل، والسميع له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب، والثاني بمعنى السامع للصوت، السامع للصوت، عرفتم؟ له معنيان، أحدهما بمعنى المجيب والثاني بمعنى السامع للصوت. طيب، السميع بمعنى المجيب مثلوا له بقوله تعالى عن إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، أي لمجيب الدعاء، الدعاء. وأما السمع الذي بمعنى إدراك الصوت فإنهم قسموه إلى عدة أقسام، سمع يراد به بيان عموم إدراك سمع الله، بيان عموم إدراك سمعه، وأنه ما من مسموع، ما من صوت إلا ويسمعه الله. والثاني يراد به النصر والتأييد، والثالث يراد به الوعد والتهديد. هذا سمع بمعنى إيش؟ الإدراك، ينقسم لثلاث أقسام، سمع يراد به بيان إحاطة الله تعالى بكل مسموع، سمع يراد به النصر، والتأييد سمع يراد به التهديد والوعيد. طيب، مثال الأول قوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. هذا فيه بيان إحاطة سمع الله تعالى بكل مسموع. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي الحجرة وإن حديثها لا يخفى علي بعضه. طيب، سمع يراد به النصر والتأييد كما في قوله تعالى لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. سمع يراد به التهديد والوعيد: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم مكتوبون. فإن هذا يراد به وعيدهم وتهديدهم، حيث كانوا والعياذ بالله يبيتون ما لا رضى من القول ويفعلون ما يغضب الله. طيب، هل السمع بالمعنيين من باب الصفات الفعلية أو من باب الصفات الذاتية؟ طيب، واللي بمعنى النصر والتأييد فعلي ولا ذاتي؟ فعلي، لأنه مقرون بأسبابه. كل صفة مقرونة بسببها من صفات الله فهي فعلية، كل صفة مقرونة بسببها فهي فعلية، لأنه إذا شاء السبب فوجد السبب وجد الصفة. طيب، نعم، تفصيل صحيح. نقول: السمع بمعنى إدراك المسموع، هذا من الصفات الذاتية. نعم، السمع بمعنى النصر والتأييد من الصفات الفعلية لأنه مقرون بسبب. السمع بمعنى الإجابة من الصفات أيضا الفعلية. وقوله البصير، البصير يعني المدرك لجميع المبصرات، انتبه. ويطلق البصير بمعنى العليم، بمعنى العليم، وكلمة بصير بمعنى العليم في اللغة العربية، وبمعنى المبصر لكل مرئي. فالله سبحانه وتعالى بصير، يرى كل شيء وإن خفي كذا. طيب، وهو سبحانه وتعالى بصير بمعنى عليم بأفعال عباده. قال الله تعالى: والله بصير بما تعملون، وهو موجود بكثرة في القرآن. والذي نعمل هل هو مرئي ولا بعضه مرئي وبعضه غير مرئي؟ بعضه مرئي وبعضه غير مرئي. إذن فالبصير هنا بمعنى العلم، نظرا لأنه علق بأعمالنا، وأعمالنا منها ما يرى ومنها ما لا يرى. فبصر الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: بصر بمعنى إدراك المرئي، إدراك المرئيات، وبصر بمعنى العلم بالأشياء، وكله داخل في قوله وهو السميع البصير. قال العلماء: في هذه الآية رد على طائفتين مبتدعتين، إحداهما المشبهة، وإن شئت فقل الممثلة وهو أحسن، والثاني المعطلة. ففي قوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وفي قوله والسميع البصير رد على المعطلة. واعلم أن النحاة خاضوا خوضا كثيرا في قولك كمثله، حيث قالوا: الكاف داخلة على المثل، وظاهره أن لله مثلا ليس له مثل. يقول الآية: الكاف دخلت على مثل. فظاهرها أن لله مثلا ليس له مثل، لأنه ما قال ليس كهو شيء، قال ليس كمثله شيء، فهناك مثل ليس له مثيل، مثل ليس له مثيل. فتعارض يعني تعارضت أجوبة النحويين على هذا. شف لو قال، لو كانت الآية ليس كالله شيء، في إشكال ولا ما في إشكال؟ واضح. ولو كانت الآية ليس مثله شيء، ها ما في إشكال. طيب الآية جاءت ليس كمثله شيء، فدخلت الكاف على مثل، فيقتضي أن لله مثلا ليس مثله شيء. أولى ليس كمثله شيء. نظير ذلك أن أقول ليس كثوبك شيء، شوف اللي جات بالمحسوس، ليس كثوبك شيء. هل المعنى ليس كأنت شيء؟ الكاف تضغط على إيش؟ على الثوب، على الثوب. الكاف في ليس كمثل دخلت على المثل، على المثل. فهذا يقتضي أن يكون لله مثل ليس له مثل، أليس كذلك؟ هذا ظاهر الآية، هذا ظاهر الآية من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، من حيث اللفظ لا من حيث المعنى. وأقول من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، لأننا لو قلنا هذا ظاهرها من حيث المعنى لكان ظاهر القرآن كفرا، وهذا مستحيل. لهذا اختلفت عبارات النحويين في تخريج هذه الآية. فمنهم من قال الكاف زائدة، الكاف زائدة، وأن تقدير الكلام ليس مثله شيء. وهذا القول مريح، قدر زيادة الكاف وتنتهي. وزيادة الحروف في النفي كثيرة ولا لا؟ كما مر علينا، وما تحمل من أنثى، وما تسقط من ورقة، وما أشبه ذلك. فيقولون إن زيادة الحروف في اللغة العربية للتوكيد أمر مضطرد، فاجعل الكاف زائدة، وقل إن تقدير الآية ليس مثله شيء. هذا واحد. الوجه الثاني العكس، قال الزائد مثل، ويكون التقدير ليس كهو شيء، ليس كهو أي ليس كالله شيء، وحده مثل. لكن هذا ضعيف، يضعفه أن الزيادة في الأسماء في اللغة العربية قليلة جدا أو نادرة، زيادة الأسماء في اللغة قليلة أو نادرة، لكن زيادة الحروف كثيرة. فإذا كنا لابد أن نقول بالزيادة فليكن الزائد الحرف وهي الكاف. القول الثالث أن مثل بمعنى صفة، مثل هذا الشيء أي صفته، والمعنى ليس كصفته شيء. وقالوا إن المثل والمثل والشبه والشبه في اللغة العربية بمعنى واحد، وقد قال الله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، أي صفة الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار. طيب، وهذا أيضا ليس ببعيد من الصواب. طيب، القول الرابع قال إن هذا المثل على ما هو عليه، لكن إذا قلت ليس كمثل المثل شيء لازم من ذلك نفي المثل، لازم من ذلك. إذا قلت ليس كمثل مثله شيء لازم من ذلك نفي المثل. إذا كان ليس للمثل مثل صار الموجود واحد، صار الموجود واحدا. وعلى هذا فلا حاجة إلى أن نقدر، ما دام ليس لمثله مثل فمعناه أنه واحد لا نظير له. قالوا وهذا قد وجد في اللغة العربية أن الناس يؤكدون نفي المماثل بمثل هذه العبارة، ولا حاجة. فأنتم إن أردتم الأسلوب العربي فهذا أسلوب عربي معروف، أنهم يأتون بمثل هذا لنفي المثيل. وإن أردتم العقل فكذلك، إذا قيل ليس مثل المثل مثل معناه صار الموجود واحدا، وهذا هو المطلوب. يعني لو فرض أن له مثلا فليس لمثله مثل، وإذا كان المثل ليس له مثل فما بالك بالأصل، فما بالك بالأصل. نعم، هذا يعني فيه شيء من الفلسفة، لكن نحن نقول ما أقول ليس كمثله شيء. يقولون إن هذا أسلوب في اللغة العربية معناه نفي المماثل، وهو مضطرد في اللغة العربية ولا حاجة نتكلف له. من ناحية العقلية يقولون إنك إذا نفيت مثل المثل فمعناه الاقتصار على واحد وهو الأصل، وإذا كان المثل ليس له مثل فما بالك بالأصل، فما بالك بالأصل. نعم، الحقيقة أن هذه البحوث لو لم تعرض لك لو لم تعرض لكم لكان معنى الآية عندكم واضحا. وش معناها؟ أن الله ليس له مثيل، أن الله ليس له مثيل. لكن المشكلة أن هذه توجد في الكتب، توجد في الكتب. أنت الآن يعني في اللغة العابرة العامية يقول هذا الرجل ليس كمثله أحد، وصيغة أخرى هذا الرجل ليس مثله أحد، ويرى الناس أن العبارة الأولى أقوى، أقوى في نفي المثل. فما دام هذا أسلوبا، ما دام هذا أسلوبا عربيا متبعا فلا حاجة نتكلف، لكن ما دام سطرت في الكتب لا بد أن نعرف عنها شيئا. قال إن الله وقوله إن الله نعم ما يعظكم به، ها والله أقرب شيء عندي من جهة الفهم، من جهة الفهم أن نقول إن الكاف زائدة ونستريح، زائدة ونستريح، ما يحتاج تعب ولا شيء. نعم، ما هو
الكاف تنفي الكيفية؟
نعم،
مثل تنفي المثلية.
يعني
الكاف تنفي الكيفية،
يعني اشرح لنا هذا
الكاف. هذا ليس كمثله،
ايه؟
الكاف نفت الكيفية الله عز وجل.
نعم،
يعني ليس كيف عند الله عز وجل، والمثل نفت
المثلية. ايه والله، بس هذه بعيدة شوي، يعني نجعل الحرف دال على شيء والاسم دال على شيء، والحرف داخل على الاسم، لأن الحرف كما تعرف حرف ليس له معنى في نفسه. يعني كأنك تريد أن تجعل من الكاف كيفية ومن المثل مثلية، بس هذا ما يعني، لأن معروف أن الكاف حرف لا يدل على معنى في نفسه. لو جب كاف لام ميم نون ما يدل على معنى.
ليس كالله شيء،
نعم،
أليس يختلف عن قولنا ليس مثل الله شيء؟
نعم،
أليس يختلفان؟
لا، ما هنا فرق، ما هنا فرق، لا ما هنا فرق، لأنه ليس كالله شيء يعم الكيفية والمماثلة، يعمها جميعا. نعم، فهو بدأ السؤال ما وجد يا جماعة الخير.
والثاني
يا
شيخ بعد يا
شيخ، إن الله نعم ما يعظكم به، اللي بعد الأول المعنى الأخير لمن تصوره، المعنى الأخير لمن تصوره، لأن المعنى الأخير في الحقيقة معنى عظيم، لكن بس يحتاج الذهن إلى تعب في تصوره أولا، ولذا تصورته وجدت معنى عظيما.
أظن
ولا يحتاج إلى تقدير ولا يحتاج أيضا إلى القول بالزيادة لأن الأصل عدم الزيادة. لا، لأنك إذا نفيت مثل المثل معناه بقي المثل واحد. هذا المثل إذا جعلت مثلا هذا أصل وهذا مثل، لازم أن يكون من وجود الأصل مثيل للمثل، وأنت نفيت مثل المثل فيكون الشيء واحدا وهو الأصل. نعم، لا هذا واضح. كلمة مثل معناها في اللغة العربية تدل على أن هناك شيء مماثل لشيء. احنا نأخذ من اللفظ مو من العقل. فلهذا أنا عندي المعنى الأخير لمن تصوره جيد، لكن بس في تصوره صعوبة.
لكن قد يكون يا شيخ مثل الله يعني مثل لمثل الشيء مثل، وما يكون لمثل هذا المثل مثل.
لا يا أخي أبدا، لأن المثل نظير الأصل، المثل نظير الأصل، فإذا قلنا ليس للمثل مثل بقي الأصل واحدا. طيب أنت إذا شوف بارك الله فيك، إذا قلت هكذا معناها أثبتت المثل ونفت الأصل.
لا، أثبتت الأصل وأثبتت المثيل له.
طيب أثبتنا المثيل وليس مثل هذا المثيل شيء،
يمتنع أن يكون ليس لمثل هذا المثيل شيء ووجد مثيلا للأصل، يمتنع هذا
العقل. ما صح أبدا. من تمكن أن يتصور هذا المعنى الأخير فهو طيب، ومن لم يتمكن فالأول أحسن شيء. زيادة الكاف والحمد لله. نعم.
ولكن قلنا في السجاد ما يعرفه مثل الموت
الأحوال، هي أحوال يعني.
لكن هذه واردة حتى في الموجودين.
نعم.
ليس الجنة.
لا، لأن الموجود بارك الله فيه قد أعرف من حاله وتصرفاته إنه الشقي أو سعيد بما أظهر لي، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يعني إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من النار.
لا، مثل الطفل.
نعم.
لا فرق بينه وبين
إحنا، يكفي إذا قلنا إن هذه الأشياء ما تعلمونها أنتم، سواء كان هذه خاصة بالحمل أو عامة، لأن علمنا بأنه ذكر وأنثى معلوم الآن، ما في إشكال. ما في إشكال.
هذا مو من علم الغيب
يا
شيخ،
يرى بالعين. أيهن؟
الذكر
أو الأنثى في الرحم. بعد أن يخلق.
نعم.
نعم. هو الظاهر. الظاهر لي أنا إن ما يضاف إلى الله سبحانه وتعالى مما يخبر به عن الله ما في بأس. مثل عبد العالي موجود مقرنها العلماء. وهو ما هو موجود من أسماء الله العالي فيها المتعال صحيح. نعم.
القول الثالث اللي قلنا إن
مثل
ما حصل دل عليه القرآن، ما يكون هذا أقوى.
إيه. والله على كل حال أنتم اختاروا اللي تبون.
لا يا شيخ،
أنا رأيي أحسن شيء إما زادت الكاف، لأن المراد ليس مثل الله في ذاته ولا في صفاته في الواقع، لا في الذات ولا في الصفات. فأنتم عاد اختاروا اللي ترون أرجح، وأنا أقول لكم هذا لأن المسألة هذه مسألة عقيدة. نعم، الحكم الشرعي العملي أهون. فالإنسان اللي يطمئن إلى أحد الأقوال هذه، حتى لو قال قائل أنا ما لي ولهذه الفلسفة، أنا أقر بما تدل عليه بما يراد في هذه الجملة وهو أن الله لا مثل له، بس ها أقول يعني لو قال قائل هكذا ما يلام، يعني لو قال ما لي ولهذه الفلسفات وهذه التقديرات وهذه المجادلات، أنا أؤمن بأن الله لا مثل له لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سلم في عقيدته. الجزاء ما يترتب إلا على ما كتب في أيدي الملائكة.
لكن الله يعلم أنه سيفعل هذا.
إيه نعم، هو يعلم أنه سيفعل هذا، لكن ما يترتب عليه الجزاء حتى يفعله، معلوم أن الله يفعلها.
الجزاء لا يفعل.
ولهذا قال جبنا لكم آية ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. إذا قال كيف ما الله ما علم، يقول بلى لكن هذا العلم الذي يترتب عليه
الجزاء.
نعم. أبدا ما هو بلازم، هو يلزم من هذا. يقول إن قول عائشة لا يخفى عليه بعض حديثها، قد يقول قائل إنها تتحسس الكلام. نحن نقول أولا ما يلزم، والثاني لو لزم ما في مانع، لأنه تريد العلم. هي جاءت تستفتي وتشتكي للرسول عليه الصلاة والسلام، تريد أن تعلم ماذا قيل للرسول وماذا قال. لا، هي موجودة في الحجرة، حجرتها هي في نفس الحجرة هنا. المقصود بالأمثال النظائر والأمداد، يعني سواء أمثال في العبادة أو أمثال في الصفات أو أمثال في الذات، لا تضبط هذا. نعم نعم. إيش؟
الصفات الطارئة.
نعم.
تنقسم إلى قسمين، معنوية وفعلية.
نعم.
طيب الفعلية يا شيخ
ليست
تنقسم إلى ذاتية وغير ذاتية؟
لا أبدا، ما تنقسم، ما يقسمونها. نعم. ها؟ فالأصل منتفي، وهذا محال. يكون المنتفي هو المثل، المنتفي هو المثل. ها؟ وهي هذا يريحك، يقول هذا السياق جاء في اللغة العربية والمراد نفي المثل، وإن دخلت الكاف. واستشهدوا لذلك بقول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير، يعني ليس مثله أحد. على كل حال، أنا قلت لكم النهاية من هذا الحوس والدوس هو أن نفهم بأن الله لا مثيل له، وأن الآية جاءت بصيغة التوكيد الذي لا فوقه توكيد. هنا طيب، قسمنا السمع إلى أقسام إجابة. أما مجرد يقول ربي أنك تسمع الدعاء، يعني تسمعه وتدرك قولي، هذا ما في فائدة، لأن الله قد يسمع الدعاء ولكن لا يجيبه، وهو يريد أن يتوسل إلى الله تعالى بصفة تكون سببا للإجابة. يقول إنك لمجيب الدعاء، هذا واضح أنه وسيلة للإجابة. هنا طيب، الثاني استمع ادراكم زين، وش رايكم في المناقشه هذه؟ تبون نستمر عليها ولا نختصرها؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: ان الله نعم ما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. هذه الايه تكمله لقوله تعالى: ان الله يامركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها، واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل. فأمر عز وجل بأن نؤدي الأمانات إلى أهلها، ومنها الشهادة للإنسان له أو عليه، وأن نحكم إذا حكمنا بالناس بالعدل، نحكم بالعدل. فبين الله سبحانه وتعالى أنه يأمرنا بالقيام بالواجب في طريق الحكم وفي الحكم نفسه. طريق الحكم اللي هو الشهادة، الذي تدخل في عموم قوله أن تؤدوا الأمانات إلى أهله، والحكم وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ثم قال: إن الله نعم ما يعظكم به. إن الله نعم ما يعظكم به، أصلها نعم ما، ولكن أدغمت الميم بالميم من باب الإدغام الكبير، لأن الإدغام لا يكون بين الجنسين إلا إذا كان الأول ساكنا، وهنا صار الإدغام مع أن الأول مفتوح. طيب، وقوله نعم ما يعظكم به، جعل الله عز وجل الأمر بهذين الأمرين الشيئين، أداء الأمانة والحكم، جعله موعظة، لأنه تصلح به القلوب، وكل ما يصلح القلوب فهو موعظة. فالموعظة هي التي ترقق القلب وتصلح القلب، والقيام بهذه الأوامر لا شك أنه يصلح القلب. ثم قال: إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله كان سميعا بصيرا، قول كان هذه فعل لكنها مسلوبة الزمن، فمراد بها الدلالة على الحدث فقط، أي إن الله متصف بالسمع والبصر، وإنما قلنا إنها مسلوبة الزمان لأنها لو أبقيناها على دلالتها الزمنية لكان هذا الشيء قد انتهى، كان في الأول سميعا بصيرا ومن الآن فليس كذلك. ومعلوم أن هذا المعنى فاسد باطل، وإنما المراد أنه متصف بهذين الوصفين السمع والبصر، وكان في مثل هذا السياق يراد بها التحقيق، يراد بها التحقيق، وإلا فهي مسلوبة الزمان. قول سميعا بصيرا نقول فيها كما قلنا في الأول في الآية الأولى اللي قبلها، فيها إثبات السمع لله بقسميه وإثبات البصر بقسميه أيضا، لأن البصير يطلق على العليم مثل والله بصير بما تعملون، ويطلق على البصير بمعنى الرائي الذي يرى الأشياء عز وجل ببصره. قرأ أبو هريرة هذه الآية وقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع إبهامه وسبابته على عينه وأذنه، والمراد بهذا الوضع تحقيق السمع والبصر، تحقيق السمع والبصر لا إثبات العين والأذن، فإن ثبوت العين جاء من بأدلة أخرى، والأذن عند أهل السنة والجماعة لا تثبت لله ولا تنفى عنه، إنما تثبت له العين بأدلة أخرى. فإن قلت هل لي أن أفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإن من العلماء من قال نعم افعل كما فعل الرسول، لست أهدى للخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست أشد تحرزا من أن يضاف إلى الله ما لا يليق به من الرسول صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال لا حاجة إلى أن تفعل ما دمنا نعلم أن المقصود هو التحقيق، فهذه الإشارة إذن غير مقصودة في نفسها، إنما هي مقصودة ليش؟ لغيرها لا لنفسها، وحينئذ لا حاجة إلى أن تشير، لا سيما إذا كان يخشى من هذه الإشارة توهم الإنسان المثل، وذلك فيما إذا كنت أمام عامة من الخلق لا يفهمون الشيء على ما ينبغي، فهذا ينبغي التحرز منه، ولكل مقام لكل مقام مقال. فهذا هو الجواب عن مثل هذا. وكذلك ما ورد في حديث ابن عمر أن الرسول جعل يهز يده حين ذكر الله تعالى يقبض الأراضين بيده ويهزهن والسماوات ويهزهن، هذه يقال فيها كما قيل في هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله ما هي الصفة التي أرى ساق المؤلف الآية من أجلها هنا؟ السمع والبصر. طيب إيش التهديد؟ التهديد من المخالفة، لما أمرنا بأتاء الأمانة والحكم الناس بالعدل حذرنا من كونه سميعا بصيرا أن نخالف ما أمر به. نعم. قال ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الآيات الأربع يمكن أن يوضع لها ترجمة أو عنوان، ما هو؟ الإرادة وإيش؟ والمشيئة. الإرادة والمشيئة. طيب نبدأ بالآية الأولى في قوله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لولا بمعنى هلا، فهي للتحضير، فهي للتحضير، يعني أنه يحثه، لأن التحضير معنى الحث بإزعاج وقوة، يحثه على هذا القول: إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله. والجنة هي البستان الكثير الأشجار، سميت بذلك لأن من فيها إيش؟ مستتر بأشجارها وغصونها، فهو مستجن فيها. وهذه المادة الجيم النون تدل على الاستتار، ومنه الجنة التي يتترس بها الإنسان عند القتال، ومنها الجن لأنهم مستترون. نعم. طيب، قوله لولا إذ دخلت جنتك هذا مفرد، والمعروف لدينا جميعا أن الله تعالى يقول: جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته، ودخل جنته. فما هو الجواب حيث كانت هنا مفردة مع أنهما جنتان؟ الجواب أن يقال: طيب، مفاتح الغيب لا يعلمها، أي هذه المفاتح، سواء قلنا إن المفاتح هي المبادئ أو هي الخزائن، لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها ملك ولا يعلمها رسول. حتى إن أشرف الرسل الملكي، نعم، سأل أشرف الرسل البشري جبريل، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ هذا جواب ولا لا؟ جواب، جواب. المعنى كما أنه لا علم لك بها فلا علم لي بها أيضا، فمن ادعى علم الساعة فهو كافر، كاذب كافر، كاذب لا يجوز تصديقه، كافر لأنه مكذب لله، ومن صدقه فهو أيضا كافر لأنه مكذب للقرآن. وسمعنا من زمان أن قيام الساعة سيكون في سنة 1404، ها؟ يوم الأحد بعد، خلاف الحديث الصحيح من يوم الجمعة. نعم، يعني على زعم هؤلاء والعياذ بالله، أنا سمعت قبل لما كنت صغير، نعم، على زعم هؤلاء كم لنا مبعوثون الآن، ها؟ 4 سنوات أعوذ بالله. المهم، على كل حال، لا شك أن علم أنه لا يعلم هذه المفاتح إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا هو. فما هذه المفاتح؟ فسرها أعلم الخلق بكلام الله محمد صلى الله عليه وسلم حين قرأ، استمع لها لأني أبعد عليك مرة ثانية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. أعيده مرة ثانية: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. من يقرأها علي؟ إلا المغيب، المغيب من قبل ما نسمع، ها؟ ما غيرت من قبل إلا ما نسمع هذا.
بس
يا
شيخ، تغيير
ها؟
كما قال التغيير ليس،
قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة.
أو قال الله،
قال الرسول
عنه، نعم، قرأ مفسرا لها، قرأ في قرأ قرأ إن الله عنده علم الساعة. ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس
ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي يوم تموت والله عليم خبير.
إن الله عليم خبير. أي طيب ما حفظتها جيدا؟ من اللي حفظها جيدا من قبل؟ طيب علم الساعة مفتاح مبدأ ليش؟ لحياة الآخرة. علم الساعة مبدأ مفتاح لحياة الآخرة. والساعة هي الساعة التي سميت بهذا لأنها ساعة عظيمة. نعم مثل ما تتهدد الإنسان أن تقوليه تبي تجيك ساعتك تهدده، فهي ساعة يهدد بها جميع الناس، الساعة العظيمة الحاقة الواقعة الراجفة وما أشبه ذلك. نعم الساعة علمها عند الله، لا يدري أحد متى تقوم إلا الله عز وجل، لا يدري أحد أي يوم تقوم إلا الله. ها؟ لا تقوم يوم الجمعة لأن الرسول أخبرنا، لكن هو أيضا ما علم إلا بإخبار الله عز وجل. هذه واحدة. مفتاح هذا لأي شيء؟ للحياة الآخرة، لأن إذا قامت الساعة جاء البعث الذي لا موت بعده. الله الله عز وجل وينزل الغيث. الغيث مصدر والمراد ومعناه إزالة الشدة، إزالة الشدة، والمراد به المطر، لأن بالمطر تزول شدة القحط والجد. المطر نزوله مفتاح لأي شيء؟ لحياة الأرض ولا لا؟ حياة الأرض الذي حياة النبات، وبحياة النبات يكون الخير في المرعى وجميع ما يتعلق بمصالح العباد في هذا الباب. ويعلم ما في الأرحام، وهنا نقطة، قال ينزل الغيث ولم يقل وينزل المطر، لأن المطر أحيانا ينزل ولا يكون فيه نبات فلا يكون غيثا ولا تحيا به الأرض. ولهذا ثبت في صحيح مسلم ليست السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا. هذه السنة تأتي الأمطار الكثيرة ولكن الأرض ما تنبت. هذا الجدب، ليس الجدب أن لا يأتي المطر، لأنه أحيانا يأتي مطر خفيف قليل ويجعل الله فيه خيرا وبركة كثيرة، وأحيانا تجي أمطار متوالية كثيرة ولا تنبت الأرض. ولهذا جاءت الآية الكريمة وينزل الغيث. طيب ثالثا ويعلم ما في الأرحام. أرحام من؟ الإناث، كل أنثى. وما تحمل من أنثى شف ولا تضع إلا بعلمه. فهو عز وجل يعلم ما في الأرحام، أي ما في بطون الأمهات من بني آدم وغيرهم. كلمة يعلم ما متعلق العلم هذا؟ هل هو بالذكورة والأنوثة ولا بالوحدة والتعدد ولا بالسواد والبياض باللون؟ بأي شيء؟ عام بكل شيء، عام بكل شيء. فلا يعلم ما في الأرحام إلا من خلقها عز وجل، لا يعلمها أحد. ويعلم ما في الأرحام. فإن قلت يقال الآن إنهم صاروا يعلمون الذكر من الأنثى في الرحم، فهل هذا صحيح؟ فإن قلت لا فقد لا توافق، وإن قلت نعم فما الجمع بين هذا وبين الآية؟ نعم نقول أن الأمر وقع ولا يمكن إنكاره، وهم الآن يعلمون أن الذي في البطن ذكر أو أنثى، لكن متى يعلمونه؟ يعلمونه إذا كان قد حصل، يعني إذا كان قد حصل، وهذا من الغيب النسبي، من الغيب النسبي الذي قد يعلمه البشر. وعلى هذا فنقول نعم هم الآن يعلمون، لكن لا يعلمونها إلا بعد تكوينها، إلا بعد تكوينها. والذي قال إنه لا إن يعلم ما في الأرحام هو الذي أخبر عنه رسوله بأنه يبعث إلى النطفة ملك فيقول أذكر أو أنثى، فيخبره الله بأنه ذكر أو أنثى فيقول الملك عالما بذلك ولا غير عالم؟ عالما بذلك. إذن كيف نقول إن متعلق علم في الأرحام يشمل حتى الذكور والأنوثة ثم نقول إنهم يمكن أن يعلمون؟ الجواب: أولا لا يمكن أن يعلم هؤلاء أنه ذكر أو أنثى قبل تكوينه، قبل تكوينه وخلقه، والله تعالى يعلم. ثانيا أنهم إذا علموا ذلك لا يعلمون أشياء كثيرة في الجنين، فلا يعلمون متى ينزل ولا يعلمون، ما يعلمون ولكن يقدرون. لا يعلمون إذا نزل متى يبقى حيا ولا يدرون، ما يعلمون، صح؟ أبدا أبدا. طيب لا يعلمون هل يكون شقيا أم سعيدا؟ لا يعلمون. لا يعلمون هل يكون غنيا أم فقيرا؟ لا يعلمون. إذن أكثر متعلقات العلم فيما يتعلق بالأجنة مجهول، مجهول للخلق. فصدق العموم في قوله ويعلم ما في الأرحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما تدري. واحد منكم يقول إن شاء الله بكرة إذا قمت صلاة الفجر وجيت إلى أهلي ولهم والمينة الفطور والشاهي فأنا بفطر وبتقهوى، ولما خرجت رحت للسوق أبيع واشتري، ولا رحت المكتبة أطالع، ولا رحت المدرسة أدرس، أدري وش بسوي باكر. أي لكن الله يقول ماذا تكسب، شف، ولم يقول ماذا تعمل، حكمة. ماذا تكسب غدا؟ فأنت الآن ما تستطيع أن تعلم ماذا تكسب، حتى لو قدرت أنك بتعمل كذا، هل أنت تعلم ذلك ولا تتوقع ذلك؟ ها؟ تتوقع. قد يحول بينك وبينه عدة أشياء: موت، مرض، انتقاض همة. قد تعمل ولا تكسب، قد تعمل ولا تكسب، يكون هناك موانع عن الكسب، لا يكتب لك وربما يكتب عليك. فالحاصل أنه لا تدري نفس ماذا تكسب غدا. طيب وهل تدري نفس ماذا يكسب غيرها؟ الله يقول ماذا تكسب هي، إذا كان ما يعلم عن نفسه فلا يعلم عن غيره. طيب وما تدري نفس بأي أرض تموت، سبحان الله العظيم، هذه أيضا غريبة. لا تدري نفس بأي أرض تموت، يعني مثلا أن تقدر أنك ما أنت بخارج من بلدك تقول أبدا إن شاء الله أنا مدفني في المقبرة الفلانية ولا أبطال، ولكن هل تدري هذا؟ أبدا. ما تدري هل تموت في أرضك أو في أرض أخرى، في أرض إسلامية أو أرض كافر أهلها، ما تدري هل تموت في البر أو في البحر أو في الجو، أولى بأي أرض، ما تدري بأي أرض تموت. وهذا شيء مجرب ومشاهد، فيه أناس يعني كبروا وبلغوا سنا كبيرة ما خرجوا من بلادهم إلا للحج، إلا للحج، ولما دنا الأجل نعم ألقى الله في قلوبهم أن يسافروا للعلاج، فسافروا إلى بلاد خارج بلادهم بعيدة يمكن ما يحلمون أنهم يصلون إليها وماتوا فيها، وهذا شيء مشاهد. وحدثني رجل أثق به رحمه الله يقول: كنا مسافرين الحج على الإبل، فخرجنا من مكة بعد الحج وكنا نمشي في الريع، تعرفون ريع مكة؟ جبال أو ديا بين الجبال. يقول هذا الرجل كان فيه رجل كان يمرض أمه خرجت من مكة مريضة وكان يمرضها. في ذات ليلة نام الحجاج، فلما كان في آخر الليل شدوا ومشوا. الرجل هذا كان يمرض أمه، تأخر عنهم بعض الشيء، نعم، فلما طلعت الشمس أصلح الرحلة لأمه وأركبها ومشى هو وأمه، فضاع ضل الطريق ومشى مع هذا الدعاء، مشى ينتظر متى يصل إلى ربعه إلى جماعته، ولكنه ضاع. فرأى خباء لبادية بدو، فقصده لعله يجد من يدله على الطريق. لما وصل إليهم قال: أين الطريق اللي يذهب إلى نجد؟ قالوا: وين هو الطريق؟ طريق بعيد، وأنت الآن قاطع مسافة بعيدة عن الطريق، ولكن انزل وأنزل الأنثى اللي معك وتلين ونروح ندلك، ولا من تبدال معها الرعان. يقول: فلما نزل أمه بمجرد تنزيله إياها قبض الله روحها. الله أكبر. من يدري أن هذه المرأة ستموت في أرض ليست ولا على طريقها، نعم، لا بلدها ولا بلد معلوم ولا طريق معلوم، ولكن الله عز وجل قد علم ذلك وهي لا تدري. طيب، إذا كانت لا تدري نفس بأي أرض تموت، فهل تدري بأي ساعة تموت؟ لا، من باب أولى، لأنه إذا كان لا يمكنك أن تدري بأي أرض تموت وأنت قد تتحكم في المكان، ولا لا؟ قد تقول ما طالع منها المكان، الزمان تتحكم فيه ولا لا؟ ما تتحكم. فكذلك لا تدري بأي زمن تموت، لا تدري بأي ساعة تموت. وسأحدثكم عن قضية وقعت هنا في عنيزة، في الشارع العام هذا اللي يخرج من عند البلدية، كان في سيارة داخلة من خط الرياض، وسيارة ودباب عليه رجلان جاء من الطريق العرض، فوقفت السيارة تريد من صاحب الدباب أن يتجاوز، ووقف صاحب الدباب يريد من صاحب السيارة أن يتجاوز في مقدار يعني دقيقة أو شبه. فأراد الله عز وجل شاف كل واحد منهم الثاني واقف، تحركت السيارة والدباب في آن واحد، فضربت السيارة المؤخر من الرجلين على الدباب ومات في الحال. سبحان الله العظيم، هذه واقعة، يعني معناها كم دقيقة؟ يعني باقي دقيقة ليستكمل الأجل. سبحان الله العظيم. فهذا أيضا من آيات الله، لا تدري نفس بأي أرض تموت ولا بأي ساعة تموت. طيب، نزول الغيث ذكرتم أنه مفتاح لإحياء النبات، علم ما في الأرحام مفتاح لحياة الدنيا، لحياة الدنيا. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، مفتاح للعمل المستقبل. بأي أرض تموت، للآخرة، مفتاح الآخرة، لأن الإنسان إذا مات دخل عالم الآخرة. فتبين أن هذه المفاتح كلها إيش؟ مبادئ لكل ما وراءه. إن الله عليم خبير. ثم قال عز وجل: ويعلم ما في البر والبحر. هذا أيضا تفصيل ولا إجمال؟ شيء من التفصيل. لا إجمال وتفصيل. ما في البر والبحر، من يحصي أجناس ما في البر؟ ها؟ ما تحصيها، لا تحصي أجناسها فضلا عن أنواعها فضلا عن أفرادها، ولا لا؟ كم فيها من عالم الحيوان والحشرات والجبال والأشجار والأنهار، أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل. البحر كذلك فيه من العوالم ما لا يعلمه إلا خالق عز وجل. يقولون إن في البحر ثلاثة أرباع أكثر مما في البر، يعني البحر فيه أكثر من البر ثلاثة أرباع من الأجناس، من الأجناس، لأن البحر أكثر من اليابس، فالحيوان اللي فيها ما يعلمها إلا الله عز وجل، وهو يعلم ما في البحر. شفت انظر للتفصيل، قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله أكبر. أي ورقة في أي شجرة صغيرة أو كبيرة قريبة أو بعيدة، أي ورقة تسقط فالله تعالى يعلمها. ولهذا جاء ماء، جاءت ماء النافية ومن الزائدة من ورقة، ليكون ذلك دالا على إيش؟ دالا على العموم. يا جماعة النكرة في سياق النفي تعم، فإذا دخل عليه حرف الجر الزائد صارت أشد عموما. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله أكبر. ورقة تيبس وتحت يعلمها الله تعالى متى وقعت وأين وقعت ومن أي شجرة وقعت، بل من أي غصن وقعت، نعم يعلمها عز وجل. طيب الورقة التي تخلق، وما تخلق من ورقة إلا يعلمها ولا لا؟ نعم. من باب أولى، لأن عالم ما يسقط عالم بما يخلق عز وجل، كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. انظر إلى ساعة علم الله عز وجل، الساعة العظيمة، كل شيء يكون فهو عالم به، حتى اللي ما حصل، يعني حتى اللي ما حصل وسيحصل فهو سبحانه وتعالى عالم به. قال ولا حبة في ظلمات الأرض. الله أكبر. حبة صغيرة لا يدركها الطرف في ظلمات الأرض يعلمها عز وجل. حبة في ظلمات الأرض، وظلمات جمع ظلمة، ولنعدد الظلمات الآن. هذه حبة صغيرة جدا لا تدركها بعينك، في تحت أطيان البحر، تحت أطيان البحر. نشوف الظلمات الآن. أولا طين البحر، ثانيا ماء البحر، ثالثا المطر، نحن الآن في ليلة تمطر المطر، ثالثا رابعا السحاب، خامسا الليل، الموج لا نداخل في البحر، نعم، لأن الموج عبارة عن طبقات ماء ويشمل الماء البحر العميق والخفيف. اللي نعلم الآن نحن خمس ظلمات من ظلمات الأرض، ومع ذلك هذه الحبة يعلمها الله عز وجل، يعلمها الله سبحانه وتعالى، ويبصرها ولا لا؟ ها؟ لا شك، نعم يبصرها. وقد أنشدناكم بيتين فيما سبق، أو ثلاث أبيات، أنشدناهما يا فهد.
ويرى من يضع روحها في نحرها و...
طيب ما شرح حافظها. يا من يرى مد البعوض جناحه في ليلة في ظلمة الليل البهيم الأليلي، ويرى نياط عروقها في نحرها، والمخ في تلك العظام النحلي، أم علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. الله أكبر، أبيات تحيي القلب. نعم طيب. ولا حبة في ظلمات الأرض، استمع أيضا، ولا رطب ولا يابس. الآن قضى على كل شيء، ما من شيء إلا وهو إما رطب وإما يابس. أولى، لا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله أكبر، في كتاب بمعنى مكتوب، مبين أي مظهر أو بين، لأن أبان تستعمل متعديا ولازما، فيقال أبان الفجر بمعنى ظهر الفجر، ويقال أبان الحق بمعنى أظهر الحق. فالكتاب بين ومبين، والمراد بالكتاب هنا ها؟ لا يا أخي، اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ، كل هذه الأشياء معلومة عند الله سبحانه وتعالى ومكتوبة عنده في اللوح المحفوظ، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق القلم قال له اكتب. وش قال القلم؟ ما قال ما أكتب، قال ماذا أكتب. شف امتثل. نعم، لكن قال ماذا تريد أن أكتب يا رب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر، أمره أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فكتب. لابد أن يكتب كما أمر الله عز وجل، هذا أمر كوني، فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة في تلك اللحظة، بلحظة كتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. الله أكبر، ما هو كائن إلى يوم القيامة في لحظة. نعم، لو اجتمع الخلق كلهم على أن يكتبوا ما يكون في سنة، تستطيعون بلحظة؟ ها؟ ما يستطيعون أبدا، ما يستطيعون يكتبوها في لحظة. أما اللوح المحفوظ لما أمره عز وجل قال اكتب ما هو كائن، جرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. سبحان الله العظيم. طيب، هذا الكتاب اللي هو اللوح المحفوظ كتب الله فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم جعل سبحانه وتعالى في أيدي الملائكة كتبا، كتبا تكون مما يعمله الإنسان، تكتب ما يعمله الإنسان، لأن اللي في اللوح المحفوظ قد كتب فيه ما كان يريد أن يفعل الإنسان. أما الصحف التي في أيدي الملائكة فهي يكتب فيها ما يفعله الإنسان في الواقع. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، فيكتبون ما عمله الإنسان. هذه الكتابة هي التي يجزى على ضوئها الإنسان أو الكتابة الأولى؟ ها؟ الثانية هي التي يجاز عليها. ولهذا يقول الله عز وجل ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. هذا العلم الذي يجاز عليه الإنسان، أما علمه بأن عبده فلانا سيصبر أو لا يصبر فهذا مسبوق من قبل، لكنه ليس يترتب عليه الثواب والعقاب. ثم قال تعالى أسئلة. طيب نعم،
التوكل شيخ نصف الدين.
ها؟
ذكرت البارحة.
نعم.
أن التوكل هو نصف الدين.
نعم.
وجه ذلك.
وجه ذلك أن الإنسان فاعل ومعان. فاعل ومعان. فلا بد أن يفعل ولا بد أن يستعين. فمثلا أنت عندما تريد أن تصلي لا بد أن تقرأ فعلك هذا باستعانة بالله عز وجل. لا بد أن تقرأه بالاستعانة بالله. فالعبادات كلها إيجاد. إيجاد من الإنسان للعمل. وهذا الإيجاد لا بد أن يكون له إمداد من الله عز وجل. فتستعين الله تعالى. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزا. ونحن بالحقيقة مع الأسف الشديد نعبد الله لكن الاستعانة بالله قليلة فينا. من منا إذا قام يصلي يقوم وهو يشعر أنه لولا معونة الله ما صلى، فيصلي وهو يشعر بأنه مفتقر الله عز وجل في هذه الصلاة. أظن أن أكثرنا في غافلة عن هذا، في غافلة عن هذا، ولذلك ما نجد طعم العبادة ولا نجد إتقان العبادة أيضا لفقد الاستعانة.
إياك نعبد وإياك نستعين.
نعم. أي نعم، لأن الله قسم هذا، قسمه قسمين، عبادة واستعانة. فلا بد للإنسان من أن يكون عابدا مستعينا مستعينا. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الناس في هذا الباب في آخر التدمرية إلى أربعة أقسام: عابد مستعين، ومستعين غير عابد، وعابد غير مستعين، ولا مستعين ولا عابد. هنا خلص.
ماذا نقول في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعني في السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ بغير حساب.
نعم.
قال فيهم لا يرقون ولا يسترقون.
لا 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 يرقون، هذه ما هي صحيحة.
لا يسترقون.
نعم، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يقرأ عليهم.
نعم.
بل يعتمدون على الله عز وجل.
لا يرقون هذه.
لا لا خطأ، هذه وردت في مسلم. نعم. لكنها شاذة. ما هي صحيح. نعم.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل، يقول له لما سأله عن السائل قال له ما المسؤول أعلم عن السائل؟
بأعلم من السائل.
بأعلم من السائل.
نعم.
أي أن جبريل يعني كان ما يعلم، علم النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان ما يعلم.
أي نعم نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول لما انتهى جبريل من الأسئلة وأجابه فقال جاءكم جبريل يعلمكم دينكم.
نعم.
يعرف أن جبريل كان يعرف هذا الأشياء.
لا لا، يعلمنا ديننا، ومن ديننا أن نقول في علم الساعة. الله أعلم
كيف يكون يعلمنا
ديننا. ليس من ديننا أن نعلم متى تقوم الساعة. لو كان من ديننا أن نعلم متى تقوم الساعة لعلمنا الله.
بس الأول اسمه يقول لا إله إلا الله، يعني الأسئلة الأولى
علمنا بها.
علم بها جبريل؟
ها؟
هل كان لم يعلم بها؟
لا عالم.
بس كيف يسأل؟
يعلم من الإسلام شهادة الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، ويسأل لأجل يقرر الأمر.
شو اللي يخلي
الفرق
بين أن يعرف الأول والأخير ما يعلم به؟
لأنه ما يعلم.
سؤال وارد.
لأنه هو قال لما قال أخبرني ما في الساعة.
نعم.
هل قال الساعة تكون في اليوم الفلاني؟
لا.
طيب في السنة الفلانية قصدي. ما قال، لأن الرسول لا يعلم. وجبريل أيضا لا يعلم. لما قال ما الإسلام قال أن تشهد على الله وأن محمد رسول الله إلى آخره، وكان الرسول يعلم، كان الرسول يعلم.
قال صدقت.
فكان جبريل يعلم. ما في مهن واضح. نعم.
بالنسبة للأول يا شيخ، كان الأول باعتبار الزماني يا شيخ.
أي.
باعتبار الأول باعتبار المكان.
لا.
لماذا يا شيخ؟
لأن الأولية والآخرية إنما هي في الزمن. جاء أولا ليس معناه أنه رقي على السطح، لكن ظاهر هذا المكان عالي فوق في المكان، وهو العليم الخبير. ما هو الخبير؟ الجديد
تقشر عن النهاية وهو العليم الخبير وعندي الحكيم
فيها آيتين هو جاي ما الجاب آيتين قال وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى ما نافية وأنثى فاعل تحمل لكنه معرب بحركة مقدر برمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال المحل بتقدير حركتي يعني أيضا الكسر مقدرة بتقدير حركة حرف الجر الزائد وهنا إشكال كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد فالجواب أنه زائد من حيث الإعراب أما من حيث المعنى فهو مفيد وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه ولهذا نحن قلنا مرة من المرات أو أكثر من مرة إنه زائد غير زائد 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 كيف زائد زائد متعدي ولازم من زاد اللازم ومن زاد المتعدي فهو زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب لو حذف زائد من حيث المعنى يزيده توكيدا وقوله ما تحمل من أنثى أي أنثى سواء آدمية أو حيوانية أخرى أي أنثى تحمل ولا تضع إلا بعلمه الذي يحمل حيوانا واضح أنه داخل في الآية كبقرة وبعير وشاة وما أشبهها لكن هل يدخل في ذلك الذي يحمل البيض كالطيور ها؟ نعم الظاهر يدخل لأن البيضة في جوف الطائر حمل فإذا يشمل كل الإناث ولا تضع إلا بعلمه ما تحمل هذا الابتداء ولا تضع هذا الانتهاء فابتداء الحمل بعلم الله وانتهاؤه وخروج الجنين بإذن الله عز وجل وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما لتعلموا اللام للتعليل اللام التعليل لأن الله قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير هي يتنزل الأمر بينهم لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما خلق هذه السماوات السبع والأرضين السبع وأعلمنا بذلك لنعلم أن الله على كل شيء قدير وسبق أن القدرة هي وصف يتصف به الفاعل يتمكن به من الفعل بدون عجز هذه القدرة فهو على كل شيء قدير مهما كان يقدر على إيجاد المعدوم وعلى إعدام الموجود فالسماوات والأرض كانت معدومة فخلقها الله عز وجل وأوجدها على هذا النظام البديع الذي هو من آيات الله سبحانه وتعالى ثانيا وأن الله قد أحاط بكل شيء علما كل شيء الصغير والكبير والمتعلق بفعله أو بفعل عباده والماضي واللاحق والحاضر كل ذلك قد أحاط الله به سبحانه وتعالى علما وهذا أعني العلم والقدرة ذكرهم الله عز وجل بعد الخلق لأن الخلق لا يتم إلا بعلم وقدرة ودلالة الخلق على العلم والقدرة من باب دلالة التلازم من باب دلالة التلازم وقد سبق لنا أن دلالات الأسماء على الصفات ثلاثة أنواع مطابقة وتضمن والتزام. وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، ذكر صاحب الجلالين عفى الله عنه وعنه في سورة المائدة قال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر، خص العقل ذاته فليس عليها بقادر. ونحن نناقش هذا الكلام من وجهين. الوجه الأول أنه لا حكم للعقل فيما يتعلق بذات الله وصفاته، بل لا حكم له في كل أمور غيبية، كل الأمور الغيبية فوق مستوانا وفوق مستوى عقولنا. ولهذا لو رجعنا إلى الحس مثلا لكانت الشمس لو دانت منا مقدار 100 ذراع أو أكثر لأحرقتنا، وفي يوم القيامة تدنو من الناس بقدر 100. فالأمور الغيبية عموما ومنها ما يتعلق بذات الله وأسمائه وصفاته، هذه أمور لا يمكن أن يكون للعقل فيها أي حكم. وظيفة العقل فيها هي التسليم التام، التسليم التام. وأن نعلم أن ما ذكره الله من هذه الأمور ليس محالا. ولهذا يقال إن النصوص لا تأتي بمحال ولكنها تأتي بمحار، لا تأتي بمحال وإنما تأتي بمحار. وش معنى محال ومحار؟ محال يعني لا يمكن يوجد، محار يعني محل تحير العقول، العقول تتحير لأنها تسمع ما لا تدركه ولا تتصوره. فنحن نقول إن كل ما يتعلق بذات الله عز وجل ليس للحكم للعقل فيه مدخل إطلاقا. فقولك خص العقل ذاته، نحن ننازعك في كون العقل دليلا على ما يثبت الله أو ينفع عنه. والدليل فيما يثبت الله وينفع عنه هو الدليل إيش؟ السمع فقط لا غير، لأن هذا من أمور الغيب والعقول لا مدخل لها في أمور الغيب. ثانيا قوله فليس عليها بقادر خطأ عظيم. كيف لا يقدر على نفسه وهو قادر على غيره؟ نعم، يعني كلامه هذا يستلزم أنه لا يقدر أن يستوي ولا أن يتكلم ولا أن ينزل السماء الدنيا ولا أن يأتي لقضاء بين عباده ولا يفعل شيء أبدا، وهذا خطير جدا. لكن لو قال قائل لعله يريد خص العقل ذاته فليس عليها بقادر، يعني لا يقدر على أن يفني نفسه مثلا، هذا المراد. قلنا هذا لا، أصله لم يدخل في العموم حتى يحتاج إلى إخراج وتخصيص، لأن القدرة إنما تتعلق بالأشياء الممكنة، لأن غير الممكن ليس بشيء، غير الممكن لاحظوا أنه ليس بشيء لا في الخارج ولا في الذهن في الواقع، غير الممكن مستحيل. فأصلا القدرة لم تتعلق بالمستحيل بخلاف العلم كما سبق. فينبغي للإنسان كما أسلفنا كثيرا أن يتأدب فيما يتعلق بجانب الربوبية، لأن المقام مقام عظيم، والواجب على المرء نحوه أن يستسلم ويسلم وأن لا يفرض ولا يقول أرأيت أرأيت، لأن هذا من الأمور التي ليس للعقل فيها مجال إطلاقا. إذن نحن نطلق ما أطلقه الله ونقول إن الله على كل شيء قدير بدون استثناء. طيب، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما في الآية هذه، خلينا إن شاء الله بعدين رد على المعتزلة والقدرية. قال وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، في هذه الآية يعني يصح أن نجعل لها عنوانا وهي إثبات صفة القوة لله عز وجل. إثبات صفة القوة. قال الله تعالى إن الله هو الرزاق. جاءت هذه الآية بعد قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. لماذا؟ إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فهم الذين يحتاجون إلى رزق، أما الله تعالى فإنه لا يريد منهم رزقا ولا أن يطعموه، لا أن يعطوه رزقا يتصرف فيه كما شاء، ولا أن يطعموه بمقدار ينتفع به فقط، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والرزاق صيغة مبالغة من الرزق، والرزق هو العطاء. قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. نعم، فالرزق بمعنى العطاء. والإنسان يسأل الله تعالى في صلاته ويقول اللهم ارزقني، فهو العطاء. وينقسم الرزق إلى قسمين عام وخاص. فالعام كل ما ينتفع به البدن، كل ما ينتفع البدن فهو من رزق الله، سواء كان حلالا أو حراما، وسواء كان المرزوق مسلما أو كافرا. ولهذا قال السفاريني والرزق ما ينفع من حلال وضده فحل عن المحال، لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. نعم، لأنك لو قلت إن الرزق هو العطاء الحلال لكن كل الذين يأكلون الحرام لم يرزقوا، مع أن الله أعطاهم ما تصعب به أبدانهم. فالرزق إذن العام، ها؟ ما هو الرزق العام؟ كل ما يقوم به البدن وينتفع به فهو رزق، سواء كان حلالا أم حراما. عرفت؟ لكن الرزق نوعان، طيب وخبيث. ولهذا قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، ولم يقل والرزق، قال الطيبات من الرزق، أما الخبائث من الرزق فهي حرام. طيب، هذا إنسان له يبيع ولا يشتري لكن يغير على الناس